بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واختفى أثره إلى يوم الدين. فهذا هو المجلس الثالث والأخير في هذه الدورة فيما يتعلق بمنهج الفرائض في شرح كتاب التجريد الفوائد الجلية في المباحث الفرضية لسماحة الوالد الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز. وإن شاء الله ننتهي في هذا اليوم من ما يتعلق بفقه الفرائض. بالأمس استعرضنا أصحاب الفروض وبدأنا في العصبات. الإرث نوعان، فرض وتعصيب. فرض أي جزء محدد مقدر، وتعصيب يرث بلا تقدير، فهو يأخذ المال إن تفرد به وكان مستحقا له، ويأخذ ما أبقت الفروض ويسقط إذا استغرقت الفروض للتركة. بدأ الشيخ في ذكر أحكام التعصيب وبين أن العصبة ثلاثة أنواع، أن العصبة ثلاثة أنواع: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. العصبة بالنفس هم المتعصبون بأنفسهم ولا يفتقرون إلى غيرهم، وهم كلهم ذكور إلا المعتقة في الولاء، ممكن تكون عاصبة وهي أنثى باعتبار أنها أعتقت. والعصبة بأنفسهم 14 وارثا: الابن وابن الابن والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب وأبناؤهم، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب وإن علوا، وأبناؤهم ابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزلوا، والمعتق والمعتقة. وأحكام العصبة بالنفس: أن من انفرد منهم حاز المال كله، فلو هلك هالك عن ابن فإن الابن يأخذ كل المال، هلك هالك عن أب فإنه يأخذ كل المال، هلك هالك عن أخ شقيق يأخذ كل المال، عن أخ لأب يأخذ كل المال، عن ابن أخ شقيق يأخذ كل المال، عن معتق فقط وليس له عصبة أعلى من يأخذ كل المال، عن معتقة تحوز كل المال. إن وجد معهم أصحاب فروض فيعطى صاحب الفرض فرضه، وما أبقت الفروض فيأخذه العاصب. هلك هالك عن أم عن أم وبنت وأخ، البنت لها النصف فرضا، والأم لوجود الفرع الوارث لها السدس، والباقي للأخ، وهكذا. إذا استغرقت الفروض التركة سقط العاصب، هلك هالك عن بنتين وزوج وأخ، هلكت هالكة عن بنتين وزوج وأخ، للزوج عن أختين وزوج وعم، للزوج النصف واختان لهما الثلثان. فالمسألة فيها عول، فيها تزاحم، فيسقط العم. هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وابن أخ، الزوج له النصف، والأخت الشقيقة لها النصف، وابن الأخ يسقط لأن الفروض استغرقت التركة ما بقي له شيء. فالعاصب له ثلاثة أحكام. بعض العصبة قوي ما يسقط مثل الأبناء، هو الذي يسقط، لكن بعض العصبة لا يحجب ولا يحجب. يسقط إذا استغرقت الفروض إلا ثلاثة: الابن والأب والجد، هؤلاء لا يسقطون، لأن الأب والجد إن وجد فرع وارد فإنه يفرض لهم السدس، يأخذون بالفرض، فالأب والجد يأخذون بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمعون بينهما تارة. جهات العصبة من أهم المباحث في التعصيب. ما الذي يقدم في التعصيب؟ جهات العصبة. والعصبة أيها الإخوة كأنهم طابور، فالجهة الأولى في العصبة البنوة، فإذا وجد ابن أو أبناء أو ابن وبنات فهم العصبة، هم الذين أخذون بلا تقدير بعد الفروض. فإن لم يوجد أبناء فننتقل للدرجة التي بعدها وهي الأبوة. فالدرجة الأولى البنوة، الدرجة الثانية الأبوة. في المذهب الجد والإخوة، الإخوة يرثون مع الجد، ولذلك جعلوهم درجة بعد الأبوة، فقالوا جدودة وأخوة ثم جدودة وأخوة. على القول الصحيح أن الجد أب فلا نحتاج هذه الدرجة، نقول أبوة ويدخل فيها الجد ثم أخوة ويدخل فيها أبناؤهم. أما في المذهب جدودة وأخوة ثم أبناء الإخوة ثم عمومة وبنوهم، العم وبني العم ثم ولاء. هذا الترتيب مهم جدا في جهات العصبة، ولذلك يجب أن يضبط هذا ترتيب جهات العصبة، ويحتاج الفقيه أيضا في معرفة جهات العصبة في الولاية في النكاح وفي أحكام النفقة وفي أحكام الديات ما تتحمله العاقلة، في أحكام كثيرة، والمرجع في هذا الفرائض. فجهات العصبة مرتبة على هذا الترتيب: بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة ثم ولاء، خمس درجات. على المذهب وهو الذي سار عليه الشيخ ذكر ست درجات: بنوة ثم أبوة ثم جدودة وأخوة ثم بنو الإخوة ثم عمومة وبنوهم ثم الولاء. كم؟ ست. بنو العم داخلين في العمومة، واضح مشايخ؟ فلو هلك هالك عن ابن وأب، الأب محجوب، الابن العاصب. لو كان عندنا سبورة هنا ورسمنا في الجدول، لا يمكن تجد جدول فيه باء إلا لفرد أو جنس، الباقي لا يأخذه إلا واحد، الذي يأخذ الباقي هو الذي يأخذ بالتعصيب. وهؤلاء مثل ما قلت مرتبين بحسب الجهات، فالبنوة ثم الأبوة. طيب الآن إذا أعطينا الابن يسقط الأب؟ لا يسقط الأب، يفرض له السدس، يفرض له السدس، لأن الأب ما يسقط، إما أخذ بالتعصيب وهو الأحظ له، أخذ بالفرض وهو السدس، ولا ينقص عن السدس. تقدم كل جهة على الجهة التي بعدها، فالأصل أنهم ماسكين سلا: بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة ثم ولاء. إذا وجد في البنوة أحد أخذه، ثم أو انتقلنا للأبوة ويدخل فيها الجدودة، وجد أب أو جد أعطيناه على الصحيح في الجد، ثم الأخ الشقيق ولأب وأبناؤهم، وهنا نقدم الجهة، جهة الأخوة. طيب اشتركوا في الأخوة، ما الذي نقدم؟ الأقرب، الأقرب. طيب إن كانوا في القرب سواء كلهم إخوة، نقدم الأقوى الذي هو الشقيق على الذي هو لأب. هنا نحتاج أمثلة. هلك هالك عن أخ شقيق وأخ لأب، المال لمن؟ هلك هالك عن ابن أخ شقيق وابن أخ لأب، لابن الأخ الشقيق. هلك هالك عن أخ لأب وابن أخ شقيق، ابن الأخ الشقيق أولى من الأخ الشقيق لأب، قد يكون أولى في التعامل في القرب في الحياة الاجتماعية، لكن في الشريعة وفي الفرائض لا. الأخ لأب أولى من ابن الأخ، لماذا؟ لأنه أقرب وذلك أبعد. القوة يعني يقصدون بالقوة الشقيق على الذي لأب في حال تساوي الدرجة وتساوي القرب، ما في أبعد. واضح؟ هلك هالك عن عم شقيق وعم لأب، العم الشقيق. هلك هالك عن عم لأب وجد شقيق وعم عم جد لأب، عم الجد الشقيق، لأنه قد يكون عمه من الأب وقد يكون عمه شقيق. ما الأولى؟ وراك مسكات. من هم كلهم من جهة واحدة، ها؟ عمومة صح؟ لكن فيه أقرب وفيه أبعد. من الأقرب؟ العم لأب أقرب من عم الجد، واضح؟ فنعطي العم لأب ونترك عم الجد الشقيق، فنعتبر الجهة ثم نعتبر القرب والبعد ثم نعتبر الأقوى بمعنى الشقيق أو لأب. واضح؟ هذه لابد تتقن لأنها يعني مسألة يعني مهمة جدا. ثم ذكر قول الجعبري: فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم بالقوة جعلا، ساقط عندكم في النسخ اجعلا. طيب، وعصبة المعتق وأحكامهم وجهاتهم كعصبة الميت. الآن يقول إن عندنا معتق، من هو المعتق؟ هو الذي كان له رقيق أعتقه، عصبته وأحكام عصبته وجهاتهم كعصبة الميت. واضح؟ لأن الشيخ الآن سيذكر بعض المسائل الدقيقة في العتق، ونحن يعني في هذا الزمن لا عتق فيه ولا يوجد أرقاء، فتصور هذه المسائل يحتاج إلى شيء من الخيال، ويعني الخيال الفقهي إن صحة التسمية. لا بد أن تتخيل المسألة حتى تنزل هذه القواعد التي سيذكرها الشيخ. إحنا وقفنا إلى هنا، ليس كذلك؟ تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رحمه الله تعالى: وهنا ثلاث قواعد مهمة ذكرها الفرضيون رحمهم الله تعالى. الأولى: لا ميراث لعصبة عصبات المعتق إلا أن يكونوا عصبة للمعتق.
يقول: لا ميراث لعصبة عصبات المعتق إلا أن يكونوا عصبة للمعتق. في فرق بين العصبة وعصبة العصبات، واضح؟ في فرق بين هذا وهذا، وذكر المثال في العذب الفائض: لو أن امرأة تزوجت من غير قبيلتها فولدت ابنا، الابن عاصب الأمة، ليس كذلك؟ طيب، ابن العم، ابن عم هذا الابن يعصب المرأة ولا عاصب لابنها؟ فهذا ابن العم عاصب لعصبتها، واضح؟ وليس عاصب لها، جيد؟ فيقول: لا ميراث لعصبة عصبات المعتق إلا أن يكونوا عصبة للمعتق. إذا كانت هذه المرأة اعتقت عبدا وماتت وبات ابنها ثم مات عتيقها عن ابن عم لابنها، فإنه لا يرث لأنه ليس بعصبة للمعتقة، ليس بعصبة للمعتقة، ولو كان هو عصبة لابنها الذي مات. فلو أن لو أنه ورث ميراث أمه، يعني لو مات الابن قبل أمه فورث هذا العبد، ثم مات الابن ثم مات العبد ورث، لأن هذا مال الابن من عصبته. فنحن نقول الولاء هو عصوبة بسبب الولاء، فيرث المعتق وعصبة المتعصبون بأنفسهم وهم 14 الذين عددناهم. فابن العم عاصب، لكن هنا ليس بعاصب إلا لابن تلك المرأة وليس عاصبا للمرأة. من الذي يرثه؟ عصبتها كأخيها أبيها إن كانوا موجودين فهم العصبة. نعم. الثانية،
الثانية ولا ميراث لمعتق عصبات المعتق إلا من،
لا ميراث لعصبة عصبات المعتق، مكتوب المعتق هي المعتق والله. نعم.
الثانية ولا ميراث لمعتق عصبات المعتق إلا من اعتق أباه أو جده.
لا ميراث لمعتق عصبات المعتق إلا من اعتق أباه أو جده. مثال لو كان الأب معتقا من شخص ما والابن معتقا من شخص آخر، يعني لو كان هناك رقيق وله ابن رقيق ولكن الذي يملك هذا زيد والذي يملك هذا عمر، واضح؟ فأعتق ولم يبقى أحد من عصبة معتق الأب إلا عصبة معتق الابن فلا ميراث لعصبة معتق الابن بخلاف العكس. والمقصود أنه لا ميراث لمعتق عصبات إلا من اعتق أباه أو جده، إلا معتق الأب أو عصبة، لأنهم يرثون من ابن المعتق والولاء يسري على الابن لعدم وجود الولاية في مثل هذه الحالة. فلا يرث لا ميراث لمعتق عصبات المعتق إلا من اعتق أباه أو جده. نعم. الثالثة،
الثالثة لا يرث النساء بالولاء إلا لا يرث النساء بالولاء إلا من اعتقن أو اعتقه من اعتقن.
نعم. يقول لا يرث النساء بالبناء إلا من اعتقنهن أو اعتقته من اعتقن، يعني معتق معتقها. فالأصل أن الولاء لمعتقها وهي له ولاؤه، فالمرأة ترث من اعتقت بالمباشرة أو من اعتقه عتيقها، وغير ذلك فهو للعصبة، والنساء لسنا من أهل العصبة إلا إذا كانت معتقة. فلو أنها اعتقت رجلا وهذا الرجل اعتق رجلا آخر فمات الأول ولم يبقى ثم مات الثاني وليس له عصبة أولى من المعتقة فيكون ميراثه لمعتقة معتقه. وهناك قاعدة رابعة أيضا في العصبات تقال، وهي أنه لا يرث بنو أب أعلى مع وجود، ذكرها في الحاشية، ذكرها في الحاشية واحد قال هناك قاعدة رابعة. اقرأ يا شيخ.
قال الشيخ رحمه الله تعالى معلقا في هذا الموطن وهنا قاعدة رابعة، وهي لا يرث بنو أب أعلى بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا،
يعني لا يرث بنو أب أعلى، مثل المثال الذي ذكرته قبل قليل، لو قلت ابن عم جد وابن عم لأب، من الذي أقرب؟ ابن عم لأب أقرب من ابن عم جد. فإذا وجد بنو أب أعلى مع بنو أب أدنى فالأدنى بنو الأب الأدنى هم الذين يرثون. مثلا أبناء العم المباشرين ليسوا مثل أبناء العم الذين من الجد، وأبناء العم الذين يجمعك فيهم جد الجد ليس كأبناء العم الذي يجمعك بهم أبو الجد، واضح؟ فتنظر بمن يدلون به من الآباء، فمن يدلي بالأقرب فإنه أولى بالميراث من الأبعد. وهذه قاعدة مهمة في العصبات، كيف تميز هذا ابن 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 عم أب وهذا ابن 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 عم أبو الجد. الآن تراهم لكن لما تردهم إلى شجرة النسب تجد أن هذا يلتقي في الجد وهذا يلتقي في جد الجد، الذي يلتقي في الجد يدلي بأب أدنى والذي يلتقي بجد الجد يدلي بأب أعلى، فالأول هو أولى بالميراث وبالتعصيب من الثاني، أولى بالميراث وبالتعصيب من الثاني. نعم.
قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني.
الآن انتهينا من العصبة بالنفس، نأتي إلى العصبة مع الغير، بالغير ومع الغير، وهن النساء. متى يرثن بالتعصيب؟ يرثن بالتعصيب إذا كنا عصبة بغيرهن أو مع غيرهن كما سيأتي. سم.
القسم الثاني من العصبة: العصبة بالغير، وهم أربعة أصناف: البنت فأكثر مع الابن فأكثر، وبنت الابن فأكثر مع ابن الابن.
البنات فأكثر. البنت مع الابن لا ترث بالفرض، وإنما ترث بالتعصيب سواء كانت بنت أو بنات. وبنت الابن لا ترث بالفرض إلا إذا كان معها أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، فتنتقل من الفرض إلى التعصيب، فيكون للذكر مثل حظ الأنثى. نعم.
وبنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر الذي في درجتها، سواء كان أخاها أو ابن عمها أو مع ابن الابن الذي أنزل منها إن احتاجت إليه.
متى تحتاج بنت الابن إلى ابن الابن الذي هو أنزل منها؟ يعني مر علينا بالأمس ميراث البنات كم؟ ميراث البنات كم؟ ثلثان. طيب، وميراث البنت الواحدة؟ النصف. بقي إلى الثلثين سدس، أخذت النصف بقي سدس يكمل الثلثين، تأخذه بنت الابن لو وجدت أو بنات الابن، صح؟ مر علينا في ميراث السدس، أليس كذلك؟ طيب، هلك هالك عن بنات وبنت ابن وابن ابن ابن ابن، الدرجة الرابعة، أليس كذلك؟ بنت أو بنات ثم بنت ابن ثم ابن 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 ابن. اقسم، البنات لهن الثلثان، أليس كذلك؟ هل بقي للبنات شيء ما انصرف؟ ما بقي شيء، تسقط بنت الابن، أليس كذلك؟ لو كانت المسألة بنات وبنت ابن تسقط، ما لها شيء. طيب، لو وجد معها أخوها بنت الابن، هذا الأخ المبارك، فترث للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، لو كانت بنات وبنت ابن وابن ابن ابن ابن، ما المعصب؟ هذا الابن. طيب، يأخذ هو كل المال ويترك بنت الابن، أليس لو كان أخوها أخذت؟ فكيف إذا كان حفيد أخيها؟ أليست أولى بالأخذ؟ واضح؟ فهذا هو الأخ المبارك أو ابن الأخ المبارك. طبعا ما نقول ابن الأخ المبارك حتى لا يفهم أن ابن الأخ يعني يعصب عمته، واضح؟ لأنه سيأتينا أن ابن الأخ ما يعصب الأخت، ما يقال هذا إلا في الفرع الوارث فقط. فهنا يعصبها وكأنها أخته فتأخذ معه، وهذا يسمونه الابن المبارك، مبارك لأنه ورث بنت الابن. طيب، لو هالك هالك عن بنت وبنت ابن وابن ابن ابن، اقسم، البنت النصف وبنت الابن السدس والباقي لابن الابن، أخذت بالفرض. طيب، لو كانت بنات وبنت ابن فإنها تأخذ مع ابن ابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا معنى قولهم أو مع ابن الابن إذا الذي هو أنزل منها إن احتاجت إليه، إن احتاجت إليه. نعم.
والأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر.
ممن يرث، ممن ينتقل من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصيب بسبب غيره الأخت الشقيقة. فالأخت الشقيقة، ألم يمر علينا أنه عدم المعصب الذي هو أخوها؟ إذا وجد معها أخوها فإنها تأخذ بالتعصيب ولا تأخذ بالفرض. فلو هلك هالك عن أخ وأخت أشقاء فللذكر مثل حظ الأنثيين. لو هلك هالك عن أخت شقيقة لأن النصف لو هلك هالك عن أخت شقيقة وابن أخ شقيق، النصف والباقي لابن أخيها الشقيق. لو هلك هالك عن أخت وأخ أشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، والأخت لأب فأكثر. نعم
شيخ. والأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر.
هذا أيضا القسم الرابع أو النوع الرابع الذين يرثون بالتعصيب بالغير، وهي الأخت لأب مع الأخ لأب فأكثر، مثل ما قلنا في الشقيقات. طيب لو هلك هالك عن أخت شقيقة وأخ لأب، هل يعصبها؟ أخ لأب. هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخ لأب، للأختان للأختين الثلثان، للأختين الثلثان، والباقي للأخ لأب. هلك هالك عن أختين لأب وأخ لأب، للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا، عصبة بأخيه، عصبهن أخوهن عصبة بالغير، يعني بسبب وجود المعصب. واضح يا مشايخ؟ الأربع هؤلاء صاحبات ماذا في حال الانفراد؟ النصف. وفي حال الاجتماع صاحبات الثلثين. وفي حال وجود المعصب عصبة بالغير. واضح؟ عصبة بالغير. طيب الآن ننتقل للتعصيب مع الغير، التعصيب مع الغير.
قال رحمه الله تعالى: القسم الثالث من العصبة العصبة مع الغير، وهم صنفان: الأخت الشقيقة فأكثر.
قلنا العصبة بالغير ومع الغير في الإناث، فالعصبة بالغير الذي عصبهن الذكور، الذي عصبهن الذكور لما اجتمع مع إخوانهن في نفس الدرجة، فابن الابن يعصب بنت الابن، البنت مع الابن، الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، الأخت لأب مع الأخ لأب، نقلوهن من الإرث بالفرض إلى الإرث بالتعصب. هنا الإرث مع الغير لا، إناث، والذي عصبهن إناث. والسبب يعني متى يرثن؟ الأخوات مع البنات معصبات، الأخوات مع البنات معصبات، هذه القاعدة. فالأخت الشقيقة فأكثر، والأخت لأب فأكثر، مع البنت فأكثر، أو مع بنت الابن فأكثر. يعني بعبارة مختصرة، العصبة مع الغير هم الأخوات مع البنات، طبعا حيث لا معصب لهن جميعا، لا يوجد من الذكور من يعصبهن، فتأخذ البنات ميراثهن، وهن كأنهن ذكور، تكون الأخت الشقيقة هذه كأنها أخ شقيق، والأخت لأب أو أكثر كأنها إخوة. خذ مثال، طبعا هذا إذا عدم الذكر، لو وجد الذكر عصبها بالغير، فالعصبة بالغير أقوى من العصبة مع الغير. مثال: هلك هالك عن أخت شقيقة عن بنت وأخت شقيقة، النصف للبنت والباقي للأخت الشقيقة، وتكون الأخت كالأخ الشقيق بقوتها. و مثلا لو هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة وعم، ما الذي يقدم؟ الأخ الشقيق ولا العم؟ في جهات تقدم الأخت كأنها أخوها بمنزلته، كأنه ذكر صار في الاعتبار، فنقول الباقي للأخت ويسقط العم لأنها أولى منه في الدرجة. هلك هالك عن بنت وأخ شقيق وأخت شقيقة، للبنت النصف، أحسنت، والباقي لمن؟ للأخت الشقيقة. ماذا؟ ما اسمه؟ ذكر مفحضنا، نعطيهم الباقي تعصيبا، الذي عصبها هنا الذكر. فإذا اجتمع عصبة بالغير وعصبة مع الغير، الذي يعصبها أخوها، وإذا انفردت الأخوات مع البنات صرنا معصبات مع البنات. واضح؟ فأخت فبنت وأخت شقيقة وأخت وأخ شقيق، الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، بنت مع أخت شقيقة، الباقي للأخت الشقيقة، بنات مع أخوات، يأخذن البنات فرضهن الثلثين، الباقي للشقائق، للأخوات الشقيقات على قدر رؤوسهن. هلك هالك عن بنت ابن وأخت شقيقة وأخت لأب، شقيقة بنت وشقيقة وأخت لأب. البنت النصف والأخت الشقيقة لها، لا تقول لها النصف لأن أفهم أن هذا فرض، لها الباقي وقدره النصف. طيب والأخت لأب تسقط، تسقط لأنها في العصوبة أولى. فلو هلك هالك عن أخ شقيق وأخ لأب، من الذي يرث؟ الأخ الشقيق، الذي يرث هو الأخ الشقيق. طيب، وهنا مسألتان مهمتان.
المسألة الأولى، إذا هلك هالك عن أبي معتق وعن معتق وعن معتق.
ما أحنا بخليكم، أنا العتق، العتق فيكم فيكم. هلك هالك عن أبي معتق وعن معتق أب، المال لمن يا شباب؟ عن هلك هالك وترك أبو معتقه ومعتق أبيه، من الأولى بالمال؟ من العصبة؟ أين العصبة؟ المعتق هو العاصب صح؟ وعصبته المتعصبون بأنفسهم. فأبو المعتق من العصبة ولا معتق أبيه؟ فالمال لأبي المعتق. ليش؟ كمل شيء. لأن الميت عتيق ابنه، وأما معتق الأب فليس له ولاء عليه، ولاء معتق الأب لمعتقه. واضح؟ هذا مفروض في أب معتق من شخص وابن معتق من شخص، فوجد من البقية أبو المعتق أبي، يعني أبو الميت معتق أبيه أو أبو معتقه. نحن نقول مال هذا الميت لعصبته، عصبته هو المعتق وعصبته المتعصب الذي هو أبوه متعصب بنفسه، فهو أولى بالمال من معتق أبي.
لأن من شرط ثبوت الولاء على فرع العتيق أن لا يمسه رق لأحد كما تقدم،
يعني أن لا يمسه رق لأحد، والواقع أن هذا رقيق وابنه رقيق لآخر، فميراثه لمن أعتقه، ميراث كل يعني من أعتق لمن أعتقه، الولاء لمن أعتق، هذه القاعدة. فالذي يعتق هو الذي له الولاء فهو العاصب، ومن بعده لو مات عصبته المتعصبون بأنفسهم، أبناؤه وآباؤه وأجداده وإخوته الأشقاء والأب وأعمامه وابن عمه، على حسب الترتيب الذي مر علينا في العصبات. نعم.
المسألة الثانية، إذا اشترى ابن وأخته أباهما فعتق عليهما ثم ملك الأب قنا فأعتقه ثم مات الأب فورثاه بالنسب ثم مات العتيق وليس له عصبة، وليس له عصبة من النسب ولا أصحاب فرض من المال يستغرقون المال في ميراثه للابن دون أخته لكونه ابن معتق لا لكونه معتق معتق، لأن جهة بنوة المعتق مقدمة على جهة الولاء.
كمل. ويروى أن مالك،
ويروى أن مالك رحمه الله تعالى قال: سألت عنها 70 قاضيا من قضاة العراق فأخطأوا فيها، ولهذا تسمى مسألة القضاة والله تعالى أعلم.
هذه المسألة يقول أن الإمام مالك يقول: سألت عنها 70 قاضيا من قضاة العراق فأخطأوا فيها، وتسمى مسألة العراق. وما هي صورة هذه المسألة؟ يقول: اشترى ابن وأخته أباهما فعتق عليهما، لأن الابن إذا اشترى أبيه عتق عليه. واضح؟ الابن إذا اشترى أباه عتق عليه، فهنا البنت والابن كلاهما اجتمعا فاشترى والدهما الرقيق فعتق عليهما، ثم مات الأب، عفوا، ثم ملك الأب قنا، يعني اشترى الأب بعد ما صار حر ويملك تصرف، اشترى قنا عبدا فاعتقه، ثم مات الأب فورثاه بالنسب، يعني ورث الأب بالنسب، ثم مات العتيق، مات عتيق الأب وليس له عصبة. فمن الذي يعني الآن ليس له عصبة إلا المعتق، والمعتق مات. سنذهب إلى عصبة المتعصبون بأنفسهم، من هم؟ الابن. هل البنت من العصبة؟ قال ثم مات العتيق وليس له عصبة من نسب ولا أصحاب فرض من المال، يستغرقون المال. طبعا هذا الشرط أصلا الإرث بالولاء، أنه لا يوجد صاحب فرض ولا عاصب، أقصد لا يوجد صاحب فرض ولا عصبة حتى ينتقل، ولا أصحاب فرض من المال يستغرقون المال، يعني بقي من المال بقية، لا يوجد أصحاب فرض يستغرقون المال ولا عاصب يأخذ المال قبل المعتق. قال ميراثه للابن دون البنت، لماذا؟ قال لكونه ابن معتق، ابن معتق، لا لكونه معتق معتق. يعني نحن إذا قلنا إنه يرثه بجهة أنه معتق معتقه الذي هو أبوه سنورث البنت، وإذا قلنا لا هو ابن معتقه سنورث الابن دون البنت. فقالوا إن جهة البنوة، بنوة المعتق، مقدمة على جهة ولاء المعتق، واضح؟ ولذلك قدمنا الابن باعتباره أنه عصبة متعصب بنفسه للمعتق، المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، والبنت ليست من العصبة. لو لم يوجد هذا الابن إلا بنات، لم يوجد الصورة إلا في البنت، فإننا نعطيه البنت باعتبار أنها معتقة معتقه، واضح؟ لكن وجد من هو أولى، وباب الفرائض مبني على الأولوية، فلأولى رجل ذكر، وقال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وفسرت بالميراث، فسرت بالميراث في أحد تفسيراتها. طيب الآن انتهينا من باب التعصيب، وذكرنا أن التعصيب ثلاثة أقسام: قسم متعصب بنفسه، عصبة بأنفسه، وهم 14 نوعا ما يحتاجونه، وقسم لا يكون عصبة إلا بغيره، فكان البنات مع إخوانهن، مع إخوانهن، البنت مع أخيها، وبنت الأبن مع أخيها أو ابن عم الذي في درجته، الأخت الشقيقة مع أخيها الشقيق، والأخت لأب مع أخيها، أو عصبة مع غيره، وهي الأخوات مع البنات معصبات. الآن سيتطرق الشيخ لبعض المسائل في باب التعصيب، وهل يمكن أن يرث الإنسان من جهتين في التعصيب، أو جهة فرض وتعصيب ونحو ذلك، ويذكر أمثلة ويبين الأحكام. تفضل شيخ.
قال رحمه الله تعالى: فوائد: الأولى، إذا اجتمع في شخص جهتا تعصيب فأكثر ورث بالجهة المقدمة. مثال ذلك: ابن هو معتق فيرث بكونه ابنا لا بكونه معتقا، وكذا ابن هو ابن ابن عم وابن معتق فيرث بكونه ابنا لا بكونه ابن ابن عم ولا بكونه ابن معتق، لأن جهة البنوة مقدمة على غيرها.
يقول ابن هو معتق، مثل الصورة اللي قبل قليل، ابن اشترى والده فعتق عليه، ولا لمن؟ للمعتق، ليس كذلك؟ طيب مات الأب، يرث بالبنوة ولا بالولاء؟ هو الذي اعتق والده، ليس كذلك؟ فولاؤه له، وهو في نفس الوقت ابنه، في درجات في جهات العصبة، أما قلنا البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء، فإذا صار ابن فهو يرث بجهة البنوة ولا يرث بجهة الولاء، واضح؟ طيب أيضا: وكذا ابن هو ابن ابن عم وابن معتق، واضح؟ فيرث بكونه ابنا لا بكونه ابن عم ولا بكونه ابن معتق، لأن جهة البنوة مقدمة عليها. يعني مثل ابن لامرأة وفي نفس الوقت قرابته لأمه من أبيه، يقول هي أنا ابن ابن عمها. لو أن رجل تزوج بنت عمه فهو ابن لهذه المرأة، ليس كذلك؟ وفي وأيضا له قرابة لأمه من جهة أبي أنه ابن ابن عمها، ليس كذلك؟ من جهة أبي. فأيهما يرث، بكونه ابنها ولا بكونه من جهة العمومة؟ من جهة البنوة، واضح؟ فتقدم الجهة المقدمة إذا كان اجتمع في شخص جهتا إرث بالتعصيب فأكثر، فتقدم الجهة المقدمة البنوة، ولا نورثك باعتبار أنك ابن ابن عم لأمك. ولو كنت مستحقا للميراث بالعمومة، أفرض هذا منقطع، يعني لا يوجد من هو أولى منه، نقول جهة البنوة مقدمة على جهة العمومة. نعم.
الثانية إذا اجتمع في شخص جهة فرض وجهة تعصيب ورث بهما، وذلك كزوج هو ابن عم وأخ لأم هو ابن عم.
إذا اجتمع في شخص جهة فرض وجهة تعصيب فإنه يرث بكلتا الجهتين. زوج تزوج بنت عمه، الزوج وزوجته بنت عمه، فهو ابن عم، ليس كذلك؟ من العصبة. وزوج يأخذ النصف، فماتت فهو أولى العصبة، الأصل أبناءها ثم آباءها ثم إخوتها الأشقاء، ثم صار هو الأولى في هذا، وهذا يرث بالفرض ويرث بالتعصيب. وأيضا أخ لأم هو ابن عم، متى يصير الأخ لأم ابن عم؟ لو أن امرأة تزوجت رجلا فأنجبت ثم مات عنها، فجاء أخوه فتزوجها وولدت ولدا، قرابة هؤلاء إخوة لأم، ليس كذلك؟ أخ لأم، وفي نفس الوقت أبناء عم، فمات أحدهما فيقول هلك هالك عن أخ لأم وهو ابن عم، فهو يرث السدس باعتباره أخ لأم، ويرث الباقي باعتباره ابن عم، واضح؟ نعم.
الثالثة إذا اجتمع في شخص جهتا فرض ورث بهما إن لم تحجب إحداهما الأخرى، فإن حجبت إحداهما الأخرى ورث بالحاجبة دون المحجوبة.
مثلا يقول نحن قلنا إذا كان في التعصيب له جهتين نقدم الجهة المقدمة ولا نعطيه بالمتأخرة، اجتمع فرض وتعصيب نعطيه بهما، الآن اجتمع فرض وفرض، هو يرث بفرض ويرث أيضا بفرض، متى؟ قال إن كانت تحجب إحداهما الأخرى فإن لم تحجب نعطيه بكلا الفرضين إن لم تحجب إحداهما الأخرى، فيرث بالحاجبة دون المحجوبة. مثاله
مثال ذلك جدة هي أم 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 وأم أم أب فترث ثلثي السدس بالجهتين.
طبعا هذا باعتبار أنهم ثلاث جدات، أم 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 وأم أم أب وأم أبي أب، ثلاث جدات، فواحدة من الجدات هي جدة من الطرفين، واضح؟ يعني ابنها وبنتها يعني مثل جدة هي أم 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 وأم أم أب، واضح؟ فإنها ترث بالجهتين. أما إذا كانت مثل المثال الذي مر علينا أمس، لو تزوج بنت خالته، تزوج بنت خالته فولدت ولدا فماتوا جميعا وما بقي إلا لهذه الجدة، فهذه الجدة أم أم أم، أليس كذلك؟ وأم أم أبي أب، أليس كذلك؟ فترث السدس كله، لأن السدس يتنصف عليه. لكن لو كانت هناك جدة أخرى ثالثة تأخذ ثلث، وهذه تأخذ ثلثين. قال أيضا يتصور هذا في نكاح المجوس. المجوس نسأل الله عليه وسلم لو نكح الرجل أمه فولدت ولدا، هذا الولد ماذا يكون اعتبار أنه ابن واعتبار أنه أخ لأم؟ قال ويتصور هذا في نكاح،
ويتصور هذا أيضا في نكاح المجوس وفي الوطء بشبهة.
نعم، مثال ذلك،
مثال ذلك ما لو تزوج مجوسي أمه فأتت ببنت، وكذا لو وطئ رجل أمه بشبهة فأتت ببنت، فالبنت في المثالين قد اجتمع فيها جهة أثر، إحداهما كونها بنتا للواطئ، والأخرى كونها أخته من أمه فترث الواطئ بكونها بنتا لا بكونها أختا من أم، لأن البنت تحجب أولاد الأم.
واضح، هذا يتصور في نكاح المجوس، يعني لا يوجد له مثال في نكاح المسلمين، وإلا لكن لو ترافعوا إلينا ورضوا بحكمنا وصارت واقعة، وقلنا هذه من؟ قال هذه بنت، وفي نفس الوقت هي أخت من الأم، وكان هذا جائزا في دينهم، فترافعوا إلينا، كيف نحكم؟ نحكم بحكمنا، وهو أن نعمل الجهة الأقوى وهي الحاجبة تحجب، لأن البنت تحجب الأخت من الأم فترث النصف، والله تعالى أعلم. بهذا ينتهي الشيخ من بيان أحكام العصبة، وانتقل إلى باب عظيم جدا في الفرائض، وهو باب الحجب. باب الحجب.
قال رحمه الله تعالى: باب الحجب. اعلم أن الحجب باب عظيم في الفرائض، حتى قال بعضهم: يحرم على من لم يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض. والحجب لغة المنع،
يعني الذي لا يعرف أحكام الحجب، ومن الذي يقدم، ومن الذي ينقص، ومن الذي يأخذ حقه كاملا، ومن الذي يحجب، ومن الذي يحجب، فإنه لا يحل له أن يفتي في الفرائض. من لم يضبط هذا الباب أتى بالعجائب. ولذلك لابد أن تضبط أحكام الحجب، وأحكام الحجب تتبين من خلال الشروط السابقة في أصحاب الفروض، ومن خلال جهات التعصيب ومعرفة أحكام العصبة والقواعد التي سيذكرها سماحته بعد قليل. نعم.
والحجب لغة المنع، واصطلاحا منع من قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية أو من أوفر حظه، وينقسم إلى قسمين: أحدهما حجب أوصاف، وهي موانع الإرث الثلاثة التي تقدمت.
الحجب منع من قام به سبب الإرث. ما هي أسباب الميراث؟ النكاح والولاء والنسب، ليس كذلك؟ متى نمنع هذا؟ قال: نمنعه، نحجبه عن إرثه مع أنه قام السبب بأنه وارث، إما نحجبه حجب حرمان، أو نحجبه حجب نقصان من الإرث بالكلية، أو من أوفر حظيه، يعني ننقصه من النصف إلى الربع، من الثلثين إلى النصف، من وهكذا. متى ذكر الحالات الآن ستأتي. نعم.
ويتأتى على جميع الورثة، والمحجوب بوصف وجوده كعدمه.
ينقسم الحجب إلى قسمين: حجب الحرمان ينقسم إلى قسمين: حجب أوصاف، يعني بسبب الوصف، وهذا هو منع من قام به أحد موانع الإرث وهي الثلاثة، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. من قام به هذا الوصف فإنه يحجب، وهذا يتأتى في جميع الورثة. مثلا: هلك هالك عن أب رقيق وابن قاتل وابن كافر وابن مسلم. من يرث؟ كل المسلم. والأب الرقيق لا ميراث له. لماذا؟ لأنه قام به وصف مانع. واضح؟ هلك هالك عن ابن قاتل وأخ شقيق. الأخ الشقيق وجوده كعدمه من قام به وصف يمنعه من الميراث فإنه لا يلتفت لدرجته ويتأتى على جميع الورثة. هناك حجب أشخاص يعني هو حرم من الميراث بسبب وجود من هو أولى به. نعم هلك هالك عن ابن وأخ شقيق. الأخ الشقيق ليس له شيء، لماذا؟ لوجود شخص أولى منه وهو الابن. واضح؟ حجب أشخاص، ذاك حجب أوصاف. حجب الأشخاص لا يتأتى على جميع الورثة، هناك أشخاص لا يحجبون حجب أشخاص. وحجب الأشخاص حرمان يعني بسبب الشخص هذا يأتي على جميع الورثة إلا ستة وهم ذكرناهم بالأمس: الأبوان والولدان والزوجان. الأبوان الأب والأم، الأب والأم لا يمكن يحجبون حجبا نهائيا من الإرث، والزوجان الزوج والزوجة، والولدان الابن والبنت. لكن ما فوق الأبوين يعني الجد والجدة محجوبين بالأب والأم فيما لأنهم يحجبونهم. بنت الابن وابن الابن يحجبون، لكن البنت المباشرة والابن المباشر والأب المباشر والأم المباشرة والزوج والزوجة أو الزوجة فإنهم لا يحجبون بحال. وحجب نقصان ويتأتى على جميع الورثة، حجب النقصان يدخل النقص في جميع الورثة ويتصور هذا، وستأتي السبعة أقسام. قال: وهو منحصر في سبعة أقسام، من أول الصفحة.
وهو منحصر في سبعة أقسام: الأول انتقال من فرض إلى فرض أقل منه كالزوج ينتقل من النصف إلى الربع.
يقول هناك حجب نقصان، يعني ما فيها منعه بالكلية، لا، منعه من أوفر حظيه، من أوفر حظيه، مثل انتقاله من فرض إلى فرض أقل منه مثل الزوج من النصف إلى الربع لوجود الفرع الوارث، والزوجة تنتقل من الربع إلى الثمن، حجبت حجب نقصان لوجود الفرع الوارث. نعم.
وكذلك الزوجة فأكثر تنتقل من الربع إلى الثمن.
نعم، هذا مثال انتقال من فرض إلى فرض أقل منه. نعم.
الثاني انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه كانتقال الأخت الشقيقة والأخت لأب مع كونهما عصبة مع الغير إلى كونهما عصبة من الغير.
إذا كانت الأخت الأخوات مع البنات فهن عصبة مع الغير، لو وجد أخ لهن ذكر عصبة بالغير فحظها في الغالب يقل، يعني لو هلكت لو مات ميت عن بنت وأخت شقيقة، البنت كم لها والباقي للأخت الشقيقة، لو كان معها أخوها حصل لها نصف المال؟ لا. لو هلك هالك عن أخت وأخ ما جاها إلا الثلث، صح؟ لكن في الحالة الأولى جاها النصف، فهذا فيه حجب وإنقاص في المقدار، وصورته تعصيب إلى تعصيب أقل منه، تعصيب من الإرث عصبة مع الغير إلى الإرث بالغير، كانتقال الأخت الشقيقة من كونها عصبة مع البنات إلى كونها عصبة بأخيها.
الثالث انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه كانتقال ذوات النصف منه إلى التعصيب بالغير.
هناك من الورثة من ينتقل، كان صاحب فرض ثم لما وجد شخص نقله إلى أن يأخذ بالتعصيب، مثل الأخت الشقيقة ترث النصف، واضح؟ فلما وجد أخوها صارت عصبة بالغير، عصبة بالغير، مثل ذوات النصف إذا وجد أخوهن عصبهن إلى صرنا عصبة بالغير. نعم.
الرابع انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه كانتقال الأب والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض.
انتقال من فرض من تعصيب إلى فرض أقل منه، هذا يتصور في من؟ في الأب والجد. هلك هالك عن أب، وش له؟ كل المال، هلك هالك عن أب وابن سدس، فكان التعصيب أحظ له، ثم لما وجد شخص وهو الابن نقص نصيبه إلى السدس إلى فرض، انتقل من كونه يرث بالتعصيب إلى كونه يرث بالفرض، وهو هلك هالك عن زوج وأب سن وباقي، هلك هالك عن زوج وأب وابن، الابن يؤثر على الزوج ينقصه إلى الربع صح؟ نقله من فرض إلى فرض أقل منه، ويؤثر على الأب ينقله من التعصيب إلى السدس إلى فرض أقل من حظه من التعصيب. هذه انتقالات، انتقل من فرض إلى فرض، انتقل من تعصيب إلى تعصيب، انتقل من فرض إلى تعصيب، وانتقل من تعصيب إلى فرض، واضحة؟ قسمة رباعية. الآن هناك حجب اصطلاحي وهو بسبب الازدحام المزاحمة، واضح؟ مزاحمة في فرض، مزاحمة في تعصيب، أو مزاحمة بسبب عول. نعم.
الخامس ازدحام في فرض كازدحام الزوجات في الربع والثمن وازدحام أهل الثلث وأهل الثلثين فيهما.
الآن أيها الإخوة، لو هلك هالك عن زوجة وابن، الزوجة كم لها؟ الثمن، والباقي للابن. هلك عن أربع زوجات
كذلك
لهن الثمن، ولكن ثمن لواحدة ولا ثمن لأربع؟
مشترك،
الأربع يشتركن، الواحدة لها ربع الثمن، واضح؟ ولو كان ثلاث لهن ثلث الثمن، لو كنا اثنتان نصف الثمن، لو كانت واحدة لها الثمن كامل. فازدحام في فرض إذا كان هذا الفرض لشخص أو لأشخاص، مثل الثلثين، هلك هالك عن بنتين لهما الثلثان، هلك هالك عن 20 بنت لهما الثلثان، فتقسم الثلثين على العشرين، أو تقسم الثلثين على الاثنتين، فهذا ازدحام في فرض، كلهم يستحقون هذا الفرض. طيب، أصحاب الثلث الإخوة من الأم، هلك هالك عن أخوين لأم، كم له؟
ثلث.
هلك هالك عن 10 إخوة لأم،
الثلث،
تزاحموا يتزاحمون على قدر رؤوسهم، وهنا أصحاب الثلث الذكر والأنثى فيهم لهم سواء. ازدحام بسبب عول، تعرفون العول؟ العول هو أن تكون الفروض أكثر من المال. وشلون؟ يموت ميت ويترك زوج وأختين شقيقتين وأم، الأختان الشقيقتان كم لهما؟
ثلثان،
والزوج النصف، والأم السدس، اجمعها. هل في المال، هل المال يستوعب انك لو كان كعكة مثلا ثلثين قسم، يبقى كم؟ يبقى ثلث. ماذا نفعل؟ ثلث سأخرج منه نصف وسدس، لا يمكن. فعرضت هذه المسألة على عمر رضي الله عنه، مسألة زوج وأختين شقيقتين، فجمع لها الصحابة واستشارهم، فأشاروا عليه بالعول، فاتفق الصحابة عليه. وبعد وفاة عمر أظهر ابن عباس رأيا، ثم رجع الناس بعد وفاة ابن عباس إلى القول بالعول، ويقول ابن قدامة: ولا قائل برأي ابن عباس في هذه الأزمنة أحد ولله الحمد. فاستقر الناس على القول بالعول، وإن كان بعض يعني الظاهرية وغيرهم يعني ما زالوا يقولون بمثل، لكن لا يلتفت لمثل هذا الخلاف. فأطبقت وأجمعت الأمة على القول بالعول. العول هو أن ننقص الجميع من مقداره، فلا يأخذون فرضهم إلا بالاسم، ثم يدخل النقص على الجميع، فنعطي هذا، نؤصل المسألة ونعطيه من أصله، مثلا ثلثين ونصف من ستة، النصف ثلاثة والثلثين أربعة، ثم نجمع هذه الصيام كم طلعت؟
سبعة.
نمسح ستة ونكتب سبعة، فكان نصيب من أول أسداس صارت أسباع، له ثلاثة أسباع وهذا له أربعة أسباع، فالنقص دخل على الجميع. ولذلك يعرفون العول بأنه زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، نصيب السهم من المال، واللي يسمونه المعاصرين النسبة والتناسب، ويسمونها الفقهاء المحاصة، يعني بحسب الحصص، بحسب الحصص في الديون. مثلا لو أن شخص مدين بمليون ولا عنده إلا 500 ألف، وأصحاب الديون هذا له 400 وهذا له 600 وعندنا 500 ألف، كيف نقسمه؟ بالمحاصة، نعطي صاحب 400 200 وصاحب 600 نعطيه 300. مثلها العول، أدخلنا النقص على الجميع، أدخلنا النقص على الجميع. لو كان في المليون هذا 900 لشخص ومية لشخص آخر، كيف نقسمها؟ نعطي صاحب 150 ونعطي صاحب 900 450. ما يجي صاحب المية يقول لا أنا نصيبي قليل، عطونه هذاك ما شاء الله عنده 900، بدوني عليه لأني أنا لا، هذا خلاف العدل، خلاف العدل. ولذلك القول بالعول، العول هو إنقاص وازدحام بسبب تزاحم الفروض على هذه التركة. وكانتقالي أو كازدحامي الفروض في الأصول العائلة الثلاثة. وش الأصول العائلة الثلاثة؟ يعني الأصول هذه في حساب الفرائض ليس في الفقه، أصل 6 وأصل 12 وأصل 24، هذه هي التي يحصل فيها عول ويحصل فيها يعني زيادة، ممكن تزيد 6 إلى 7 8 9 10 و12 ممكن تزيد 13 15 17 و24 تزيد إلى 27، هذه الأصول العائلة. لكن أصل 3 أو أصل 4 وأصل 2 وأصل 8 هذه لا تعول، لأنه لا بد فيها من باقي، إذا كان فيها باقي فإنها لا تستغرقه. وفي الغالب إذا اجتمع صاحب ربع مع صاحب ثلث أو سدس صارت من 12 أو من 24، إذا كان صاحب ثمن مع صاحب ثلث أو سدس. ولذلك الأصول التي تعول عفوا 6 و12 و24. وإذا قال الشيخ فإن كل صاحب فرض يأخذه اسما لا حقيقة، يعني صاحب النصف في العول لا يأخذه حقيقة، وإنما يأخذ نسمي أننا أعطينا النصف ثم ندخل النقص عليه وعلى من معه بالعدل، بالعدل. يلا، لو هلك هالك عن أختين شقيقتين وزوج وأم، الزوج لا يوجد فرع وارث سيأخذ النصف، والأختان الشقيقتان يأخذن الثلثين، واضح؟ انطبقت فيها شروط المسألة كلالة، ونعم وتعددت الأخوات لهم الثلثان، والأم لوجود الأختين لها السدس. اقسم هذا المال سدس وثلثين ونصف، إن أعطيت الثلثين ما بقي للنصف السدس، يعني ممكن يبقى السدس لكن يبقى النصف، يعني ما أخذ حقه كاملا، وإن أعطيت النصف لم يبقى لصاحب الثلثين نصيبه. ولذلك لابد أن تعطيهم حسابيا، ثم تجمع السهام وتجعل المسألة بدل ما تكون 6 تصير 8. خلونا نعطي من 6 الآن، الأصل الذي يخرج عليه حل هذه المسألة نصف، وكيف نؤصل ننظر للمقام، نصف 1 على 2 والثلثين 2 على 3 والسدس وعدلها ستة. كلاهما كل المقامات قاسم مشترك لهما ستة، ليس كذلك؟ كلها تنقسم على ستة، إذن الأصل من ستة. فالسدس الستة واحد، ونصف الستة ثلاثة، وثلثي الستة أربعة. أعطه واحد وثلاثة وأربعة واجمعها ثمانية، امسح الستة وقت الثمانية، فسيأخذ ثلاثة أثمان صاحب النصف، وصاحب الثلثين سيأخذ أربعة أثمان النصف، مقداره النصف وهو يستحق الثلثين، وصاحب السدس سيأخذ الحقيقة ثمن. فهذا الازدحام يسمونه ازدحام بسبب العول، فنقص نصيب كل وارث، وبهذا كل أخذ فرضه حقيقة اسما لا حقيقة، اسما لا حقيقة. نعم.
قال رحمه الله تعالى تنبيهان: التنبيه الأول الأصول لا يحجبهم إلا أصول، والفروع لا يحجبهم إلا فروع، والحواشي يحجبهم أصول وفروع وحواشي.
هذه قاعدة مهمة جدا. الأصول الأجداد الوارث والجدات الوارثون هؤلاء، من الذي يحجبهم؟ أصول. فالجد يحجبه أب، والأب الجد يحجبه الجد، فالأصول لا يحجبهم إلا أصول. الجدة تحجبها الأم، لأن الجدات ولو كانت من جهة الأب ميراثها ميراث الأم، فالذي يحجبها ويسقطها هي الأم، فالأصول تحجبهم أصول. والفروع كذلك يحجبهم فروع، فابن الابن من الذي يحجبه؟ الابن. والبنات يحجبن بنات الابن، وهكذا. فالأجداد يسقطون بالأبي. نعم.
فالأجداد يسقطون بالأبي، وكل جد قريب يسقط الجد البعيد، والجدات يسقطن بالأم، وكل جدة قريبة تسقط الجدة البعيدة.
قاعدة هذه، من ضبطها فقد ضبط يعني قواعد مهمة جدا في باب الحجب، في الأصول وفي الفروع. فالبعيدة تحجبها القريبة، البنت القريبة تحجب أو البنات القريبات يحجبنا. طبعا إذا كانت ترث النصف سيبقى السدس تأخذه بنات الابن، لكن بنات ابن الابن محجوبات بمن فوقهن من الفروع، وهكذا. فالقاعدة أن الأصول يحجبهم أصول، والفروع يحجبهم فروع. نعم. وأولاد البنين يسقطون بالابن فأكثر، يسقطون بالابن فأكثر. وكل
ابن قريب يسقط ابن الابن البعيد، والإخوة الأشقاء.
الآن انتهينا من الأصول الفروع، بدأ في الحواشي. طبعا الحواشي هم من كان خلاف عمودي النسب، الأصول والفروع. هؤلاء الحواشي يحجبهم الأصول والفروع والحواشي، فلا بد أن تضبط الأولوية في باب الحواشي. فالإخوة الأشقاء يسقطهم الأب، وكذا يسقطهم الجد على الصحيح. مسألة توريث الإخوة مع الجد مسألة فيها خلاف بين العلماء، وأثر لهذا الخلاف كبير في باب، ولذلك في الكتاب ذكر حوالي 80 صفحة أو أكثر في تقسيمات أو آثار هذا القول. القول الصحيح أن الجد أب يحجب الإخوة، هذا القول الصحيح، وهو قول أبي بكر رضي الله عنه، بل قال به بضع عشرة من الصحابة. فالقول به هو المرجح عليه العمل في هذه الأزمنة. فالإخوة الأشقة يسقطهم الأب والجد على الصحيح، والابن وابن الابن وإن نزل. فالإخوة الأشقة يسقطون بالأصول الذكور وبالفروع الذكور. نعم.
والإخوة لأب يسقطهم هؤلاء المذكورون، والإخوة الأشقاء والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير.
يعني حتى الإخوة لأب يسقطون بهؤلاء الأصول وهؤلاء من الذكور، والفروع من الذكور، والأشقاء الذكور، والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع البنات، لأنها تنزل منزلة الذكر. فتسقط الإخوة لأب. هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة وإخوة لأب. البنت لها النصف والأخت الشقيقة تأخذ تعصيبا، والإخوة لأب يسقطون لأنها صارت كالأخ، صارت هي المعصبة. نعم.
والإخوة لأم يسقطهم ستة: الأب والجد والابن والبنت وابن الابن وبنت ابن.
الإخوة لأم يسقطهم ستة، تذكرون الإخوة لأم؟ وذكرنا شرط جاء في القرآن بالنص: كلالة. من هو الكلالة؟ من لا ولد له ولا والد ذكر. لا ولد له يعني لا ابن ولا بنت ولا والد ذكر، لا أب ولا جد. واضح؟ فلا ولد له، لا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن، وهذا معنى الكلالة. ولا والد ذكر، أب وجد. شيخ قال يسقطهم ستة وذكر مقتضى معنى الكلالة. وبنات الابن،
وبنات الابن يسقطن بالابن فأكثر، وباستكمال البنات الثلثين إن لم يوجد مع بنات الابن معصب.
إذن بنات الابن يسقطن بالذكر الذي هو أعلى منهن لأنه معصب، صح؟ ويسقطن باستكمال الثلثين من البنات التي فوقهن لأنها يرثن بالفرض. أما إذا ورثت بنت النصف بقي لهن السدس تكملة الثلثين. فإن وجد معهن معصب ورثن معه ما فضل بعد الثلثين. يعني لو هلك هالك عن بنات وبنات ابن وابن ابن، يرثن بالتعصيب مع المعصب الذي في ذلك أو أقل منهن. المعصب هو أخوهن أو ابن عمهن الذي في درجتهن، أو إذا كان ابن ابن أنزل منهن إذا احتجن إليه. إذا احتجنا إليه. نعم.
وحكم بنات ابن الابن النازل مع بنات ابن الابن الذي أعلى منه حكم ما حكم بنات ابن الميت مع البنات.
هذه قاعدة مضطردة في كل المسائل الفرضية. مثلا لو كان هذا كلامنا البنات مع بنات الابن. طيب لو كان بنات بنت بنت الابن مع بنات بنت ابن 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 الابن، نفس الكلام مع البنت مع بنات الابن. حكم بنات ابن الابن النازل مع بنات ابن الابن الذي أعلى منهن حكم البنات مع بنات الابن تماما. طبق القواعد وأعطينا المقتضى. نعم.
والأخوات لأب يسقطن بالأخ الشقيق فأكثر وبالأخت الشقيقة فأكثر إذا كانت عصبة مع الغير، وباستكمال الشقائق الثلثين إن لم يوجد مع الأخوات لأب معصب. وهو
الأخوات لأب يسقطن بالأخ الشقيق فأكثر، لأن الأخ الشقيق معصب فيحجبهن وهو أولى منهن. ويسقطن بالأخت الشقيقة فأكثر إذا كانت عاصبة مع البنات مع الغير لأنها صارت كالمعصب. ويسقطن إذا استكملت الشقيقات الثلثين أيضا، لأنه ما بقي لهن شيء، كنا سيرثن السدس تكملت الثلثين، إذا استكملنا الثلثين ما بقي شيء. إن لم يوجد مع الأخوات لأب معصب وهو الأخ لأب، فإذا وجد هلك هالك عن شقائق وأخوات لأب وأخ لأب، فإن هذا الأخ بركة عليهن يرثن معه عصبة بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، والفرض للشقائق. فإن وجد معهن معصب ورثن معه ما فضل بعد الثلثين. هنا مسألة، لا أريد شيء يكفي. المسألة يا مشايخ، شفتوا الابن المبارك؟ إذا وجد ابن أخ لأب ألا يكون مباركا على عماته؟ يعني هلك هالك عن شقيقتين وأختين لأب وابن أخ لأب، لو قلنا أخ لأب ورثنا معه تعصيبا. طيب ابن أخ لأب يأخذ الباقي له لوحده وعماته لا يرثن؟ نعم، ما يعصبون. هذا التعصيب والبركة هذه موجودة في الفروع. وليست في الأخوات الحواشي. واضح؟ التنبيه الثاني:
ينقسم جميع الورثة بالنسبة إلى حجب الحرمان بالأشخاص إلى أربعة أقسام: قسم يحجبون ولا يحجبون وهم الأبوان والولدان، وقسم يحجبون.
هذا استقراء مهم لمن أراد أن يعرف من يحجب ومن لا يحجب من الورثة. يقول الشيخ: هناك قسم يحجبون ولا يحجبون وهم أقوى الورثة، وهم الأبوان والولدان. الأب والأم والابن والبنت، هؤلاء يحجبون ولا يحجبون. نعم.
وقسم يحجبون ولا يحجبون وهم الإخوة لأم.
وقسم يحجبون ولا يؤثرون في حجب أحد، حجب الحرمان المقصود، وإلا حجب النقصان لا يؤثرون. في الأم ينقصونها من الثلث إلى، لكن حجب الحرمان والمنع من الإرث بالكلية، الإخوة لأم لا يمنعون أحد وهم يمنعهم غيرهم، يحجبون ولا يحجبون. نعم.
وقسم لا يحجبون ولا يحجبون وهم الزوجان.
الزوجان إذا وجدوا في مسألة لا يمنعون أحدا أو لا يطردون أحدا من الورثة، قد ينقصون المقدار لكن لا يؤثرون على الورثة ولا يحجبونهم. لا يوجد في مسألة أن الزوج يطلعون يعني أو يحرمون، الزوجان لا يحرمون، فلا يحجبون ولا يحجبون.
وقسم يحجبون ويحجبون وهم بقية الورثة.
يحجبون غيرهم ممن هو أدنى منهم، ويحجبون بغيرهم ممن هو أولى منهم وهم بقية الورثة، مثل العم، العم يحجب ابن العم، أليس كذلك؟ وهو محجوب كذلك بالأخ، وهكذا. الآن انتهينا من كتاب من الحجب في مسألة مشهورة يذكرها الفقهاء، باب المشركة. هذه المسألة أركانها نصف وثلث وسدس، وأصحاب تعصيب. القاعدة الفرضية أنه إذا استغرقت الفروض للتركة فإن أهل العصبة يسقطون، أليس كذلك؟ نصف وثلث وسدس، اكتملت القسمة، هل بقي باقي؟ ما بقي باقي. هذه مفروضة في زوج وأم أو جدة وإخوة لأم يرثون الثلث وإخوة أشقاء. تخيلوا، مات ميت وترك، أو ميتة تركت زوجا وأما أو جدة لها السدس، وإخوة من الأم لهم الثلث، وإخوة أشقاء يستحقون الباقي. هل يبقى للأشقاء باقي؟ هل يرث الإخوة من الأم فقط ويترك الإخوة من الأم والأب؟ هنا وقعت هذه في زمن الصحابة، فبعضهم قال لا نشركهم تشريكا، فنجعل الإخوة الأشقاء شركاء للإخوة لأم، سموه بالمشركة، يعني ورثهم من جانب الأم. ولذلك يروى أنهم جاءوا إلى شريح وقال: هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا ملقا في اليم. حمارا سموها حمارية، أنا ذكرت هذا حتى المسألة الحمارية، أو حجرا حجرية سموها الحجرية، أو في اليم يمية، وتسمى المشركة. هذه كلها ألقاب لهذه المسألة، مسألة الحمارية، اليمية، الحجرية، المشركة، كلها أسماء لهذه المسألة. هل يورثون أو لا يورثون؟ اختلف العلماء، بعض العلماء يقول بالتشريك، نعطيهم كأنهم شركاء، نعطيهم من الثلث على قدر رؤوسهم باعتبار أمهم، واضح؟ باعتبار أمهم. والحالة الثانية الذين قالوا لا، نمشي على قواعد الفرائض، نعطي أصحاب الفروض، واستغرقت الفروض سقط العصبة، فلا نعطي الأشقاء شيئا. واضح؟ تخيل أن إخوتك من الأم يرثون الثلث، وإخوتك الأشقاء من الأم والأب يسقطون. نقول هذا هو القول الصحيح، لأنه هو المضطرد مع القواعد، وهو المضطرد مع الحديث. ألحق الفرائض يعني ما قدره الله من الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. لو هلك هالك عن أشقاء وإخوة لأم، كم يأخذون أشقاء؟ هلام الثلث والباقي ثلثين. لكن في مثل هذه الصورة حكم الشريعة أن هؤلاء أخذوا بالفرض، وما بقي بعد الفرض شيء يأخذونه. نقرأ المسألة وبها يعني ننتهي.
قال رحمه الله تعالى: باب المشركة. أركانها زوج وأم أو جدة فأكثر، وإخوة لأم، وإخوة أشقاء ذكور محض أو ذكور وإناث، وأقلهم.
لماذا قال ذكور محض أو ذكور؟ لأنهم لو كانوا إناث ورثنا الثلثين وصارت المسألة عول. لو كان زوج وأم وإخوة لأم وشقيقات سيرثنا الثلثين وستكون المسألة فيها عول، وتعول حينئذ إلى عشرة، واضح؟ لكن لما صار أشقة ذكور محض أو ذكور وإناث، ذكور وإناث سيعصبهن، واضح؟ ستكون المسألة فيها تعصيب. نعم.
وأقلهم ذكر واحد أو ذكر وأنثى لا إناث فقط ولا إخوة لأب. وسميت هذه المسألة بالمشركة لقول بعض أهل العلم بتشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث، وتسمى أيضا بالحمارية واليمية.
بالحمارية لما ذكرت منها.
واليمية.
وإنما اليم. نعم.
وإنما أفردت بباب لشهرة الخلاف فيها. إذا عرف هذا فأصلها من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم أو الجدة السدس واحد، وللإخوة لأم الثلث اثنان، ولا شيء للإخوة الأشقاء لاستغراق الفروض في المسألة. وهذا
واضح مشايخ، هذا هو القول الذي رجحه الشيخ بن باز وهو الراجح، يعني والخلاف فيها قوي، وهذا مذهب الإمام أحمد. نعم.
وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى. ويروى هذا القول عن علي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبي موسى رضي الله تعالى عنهم، وقضى به عمر رضي الله تعالى عنه أولا.
يعني ما في تشريك، ما في تشريك، نعطي كل صاحب فرض فحقه، والذي والعصبة نعتذر منهم، نقول استغرقت الفروض التركة وانتهت، ما بقي شيء. القول الثاني التشريك، ذهب الشافعي.
وذهب الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى إلى تشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث، ويكون بينهم على عدد رؤوسهم.
يعني قالوا نأتي نقول الأشقاء أربعة والإخوة لأم ثلاثة، نقسم الثلث على سبعة لأن ذكر فيك الأنثى، فنقسم على قدر رؤوسهم.
ويروى هذا القول عن عثمان وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما، وبه قضى عمر آخرا. والقول الأول أصح لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وإذا أعطي الزوج والأم أو الجدة والإخوة لأم فروضهم لم يبق في المسألة شيء، فيسقط الإخوة الأشقاء، والله أعلم.
وبهذا ننتهي من فقه الفرائض، ويبقى من هذا الكتاب مسألة ميراث الجد مع الإخوة. الصحيح أن الجد أب، وقلت لكم من هذا الذي عليه العمل والفتوى وعليه جمهور الصحابة، لكن المذاهب لهم فيه نفس ومباحث وطول، لعلها إن شاء الله تذكر في مجالس قادمة أو دورات أخرى. ثم بعد ذلك حساب الفرائض، فالفرائض فقه وحساب. الفقيه يعني يعرف من يرث ومن لا يرث، ومن يحجب ومن يحجب، ومقدار ما يرث، والحاسب يحسب ذلك. الفقهاء يدخلون الحساب في علم الفرائض ويلحقونه به، فمن جمع الفقه والحساب فقد استكمل هذا العلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وشكر الله لكم حضوركم. هلك هالك عن بنتين وبنت ابن، هنا تشاركهم، لأننا في الحقيقة أنزلنا بنات الابن إلى درجة ابن الابن، فلا ضرر على أخواته. يعني لو هلك هالك، أنا سأقرب السؤال، عن بنات وبنات ابن وابن ابن ابن وبنت ابن ابن ابن، هل بنت الابن تشارك بنات الابن في العصوبة؟ أقول نعم. واضح؟ فهو يعصب أخته، ومن فوقه من بنات الابن نزلنا إلى درجته، لأنه يستفدنا من هذا النزول، يرثنا بالتعصيب. هذا سؤال الحقيقة ذكي، شكر الله لكم، والله تعالى أعلم وأحكم. في أسئلة؟ تفضل. لأن ميراث الإخوة لأم الذكر مثل الأنثى، فنحن جعلنا في المشركة هؤلاء كأنهم أبناء أم، ومر علينا في ميراث أبناء الأم أنهم يستوي ذكرهم وأنثاهم. أي خلينا الأشقاء كأنهم أبناء أم فقط، ألغينا الأب، فكلهم سبعة من أم واحدة، إذن على قدر رؤوسهم، الذكر والأنثى سواء. والله أعلم وأحكم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأن ينفعنا بما سمعنا. والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.